حبايبي وأصدقائي، يومكم جميل. إيه اللي يخلي طالب فاشل زي ألبرت أينشتاين يبقى أعظم عالم فيزياء في التاريخ؟ وإيه اللي يخلي واحد زي آيزاك نيوتن يعمل يوتيرن ويبقى أهم عالم في عصر النهضة بعد ما أمه طلعته من المدرسة علشان يشتغل في المزارع؟ مجاهد زي عمر المختار جاب منين القوة إنه يحارب جيش جرار زي الجيش الإيطالي وسط الصحاري والجبال لمدة 20 سنة؟ ولا صلاح الدين الأيوبي جاب منين الطاقة إنه يصلح مصر ويوحد العرب على مدى 18 سنة لحد ما حرر القدس؟ كاتبة زي جي كي رولينج إزاي قدرت تتحول من أم وحيدة مطلقة مصابة بالاكتئاب عايشة على الإعانات لكاتبة مرموقة باعت أكتر من 600 مليون نسخة من سلسلة هاري بوتر لوحدها؟ نيلسون مانديلا إزاي صبر على 28 سنة في السجن وخرج بعدها يحرر بلاده من العنصرية ويحقق مصالحة وطنية؟ مين يقدر يبقى زي ابن النفيس، عبقري في الطب والحساب والفقه والفلسفة والفلك واللغة؟ أو يبقى زي ليوناردو دافنشي، عبقري في الرسم والنحت والهندسة والتشريح؟ ولا أبو العلاء المعري وهيلين كيلر وطه حسين اللي كانوا رواد في مجالاتهم رغم فقدهم نعمة البصر؟ سمعتم عن مايكل فيلبس اللي حصد 28 ميدالية أولمبية رغم معاناته من نقص التركيز وفرط الحركة وهو طفل، وتعرضه للتنمر وسقوطه في فخ الإدمان وهو كبير؟ طيب بتشوفوا إزاي فريق كورة ممكن يبقى مغلوب بثلاث أو أربع جوان وفي الآخر يقدر يتعادل ويكسب؟ وقبل كل دول وبعدهم أكيد عارفين إزاي الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة قدروا يحولوا في بضع سنوات قبائل بترعى الأغنام لأمة عظيمة بتقود البشرية كلها. قوة الذهن والروح ومن بعدها قوة الجسد اللي بيحققوا ده كله هم موضوع حلقتنا النهاردة. وكل واحدة وكل واحد من حضراتكم مدعوين على كرسي في أول صف علشان نتعلم مع بعض إزاي نبني القوة دي جوانا وفي بيوتنا. الحياة في العالم اللي احنا عايشينه النهاردة الحقيقة ما هيش سهلة، حافلة بالعكوسات والضغوط والتحديات والمعاناة والمفاجآت اللي مش لطيفة. مش كلنا بنقدر نستحملها ونكمل وننجح ونبقى راضيين ومبسوطين. الشخصيات الهشة يا بيتداس عليها يا بتتوقف أو تقع أو تنهار أو تصاب باكتئاب وأمراض، يا إما بتضيع وتتوه في نص الطريق. وده طبعا ما احناش عايزينه ومش هنسمح بيه لنفسنا ولا لأولادنا أو أهلنا أو أصحابنا. في حلقة النهاردة هنتكلم عن خطوات فن صناعة الإنسان القوي في بيوتنا. عايزين أولاد وبنات أقوية وستات ورجالة أقوية. تعالوا بينا نمشي الفن ده خطوة خطوة.
الخطوة رقم 1، قوتهم مستمدة من قوتك.
مش منطقي أبداً أني أبقى ضعيف وأولادي يشوفوني ضعيف وأقدر في الوقت نفسه أزرع فيهم القوة. مين فينا عايز يبقى ضعيف قدام أولاده؟ لكن القوة ليها أشكال كتير. القسوة والقهر والكبت والعنف فيهم قوة. هل دي هتصنع طفل قوي؟ لا طبعا، دي هتنتج طفل خواف ومهزوز وضعيف وهش وفاقد للثقة بنفسه. وفي قوة السوبرمان، الأباء والأمهات وخصوصا الأباء بيحاولوا يظهروا إنهم بيرفكت قدام أولادهم، ما عندهمش نواقص أو عيوب أو نقط ضعف، وبيحاولوا من المنطلق ده يلبوا كل طلبات أولادهم. لو في ضائقة مالية أو فقدوا شغلهم يخبوا عليهم، لو عندهم مرض ما يقولوا لهمش. وده ممكن يبقى أسلوب فعال في السن الصغير، لكن بعد كده لما الأولاد بيكبروا ويوصلوا لسن المراهقة وما بعدها بيقدروا بسهولة يكتشفوا أن الأب والأم ما هماش مثاليين زي ما هم كانوا فاكرين. كمان الأبناء دول بيكتشفوا الحقائق متأخر ويتعرضوا لصدمات الحياة متأخر، فبيبقوا أضعف في التعامل مع الصدمات دي. الشكل الوحيد لقوة الآباء والأمهات اللي بيبني طفل قوي هو القوة من بعد ضعف، القوة في التغلب على الضعف، القوة في التعامل مع أزمات وتحديات الحياة. خلوا أولادكم يشوفوكم وانتوا بتقعوا وتقوموا تنفضوا هدومكم وتكملوا. لما نبقى في ورطة نوريهم ازاي هنقدر نخرج نفسنا من الورطة دي. مهزومين؟ هنحارب وننتصر. الفلوس مزنقة معانا اليومين دول؟ هنستحمل ونضحي ونظبط نفسنا لحد ما الأزمة تعدي. هندور على شغل تاني أحسن، هنتعامل مع المرض وهنتعالج، وفي الوقت نفسه هنكمل حياتنا ونستمتع بيها. ستيف جوبز، أحمد زويل، نجيب محفوظ، نيلسون مانديلا وغيرهم من الشخصيات الناجحة لما بيتكلموا عن اللي تعلموه من أهليهم محدش منهم بيقول إنه تعلم من أب عنيف أو أم متسلطة، ولا بيقولوا في الوقت نفسه إنهم اتعلموا من أب وأم مثاليين ما فيهمش عيوب وما عندهمش مشاكل. دايما بيتكلموا إزاي أهليهم ضحوا علشانهم وقدروا يربوهم أقوياء رغم المعاناة ومصاعب الحياة وأزمتها. أولادك وأولادك هيكبروا أقوياء لما يشوفوا قوتنا مع بعض مش ضد بعض، لما يعيشوا معانا نجحنا وانتصرنا رغم المعاناة مش نجاح ولا انتصار بدون معاناة.
الخطوة رقم 2، عقلية النمو.
سنة 1995 جامعة كونستانز في ألمانيا جابت مجموعة من عازفي الكمان وعملت لهم أشعاعات مغناطيسية متخصصة وقارنتها بأشعاعات مماثلة لناس عاديين مش عازفين ولا حاجة. لقوا إيه؟ لقوا إن المنطقة اللي بتتحكم في صوابع الإيد الشمال تحديداً في المخ أكبر بكتير عند الموسيقيين مقارنة بالناس العاديين، لأن الإيد الشمال هي اللي بتستخدم في الحركات المعقدة أثناء العزف على الآلة دي. بعدها بسنتين سنة 1997 جامعة ماكجيل في كندا عملت تجربة تانية، طلبوا فيها من عدد من فاقدي البصر إنهم يقروا باستخدام طريقة برايل اللي هي نظام القراءة من خلال اللمس. الباحثين فوجئوا إن القراءة بالطريقة دي مش بس نشطت مراكز اللمس في المخ، لا دي كمان نشطت مناطق المخ المسؤولة عن حاسة الإبصار رغم إن الناس دول ما بيشوفوش أصلا. وفي سنة 2000 University College London UCL أثبتت إن المنطقة المسؤولة عن التنقل المكاني داخل أدمغة سواقين التاكسي في لندن أكبر بكتير من غيرهم اللي بيشتغلوا في مهن أخرى. مش بس كده، لا كمان دلقوا إنه كلما ازدادت عدد سنوات خبرة السائق كلما زاد حجم المنطقة دي أكتر وأكتر. العلم عايز يقول لنا إيه من خلال التجارب دي؟ الإثباتات العلمية دي بتشرح لنا ظاهرة اسمها النيورو بلاستيستي، بالعربي اللدونة العصبية، أو التبسيط نسميها المرونة العصبية، ودلالتها إنه مفيش مستحيل قدام قدرة الإنسان على التعلم. مفيش سقف للإمكانيات الذهنية والجسدية للبشر إذا زرعنا في أولادنا من سن صغير عقلية النمو. عملية التدريب والاجتهاد والمثابرة بتربيهم إنه مفيش حاجة مستحيلة. لما بنتك تقع مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهي بتتعلم ركوب العجل ما تفتكريش إن ملهاش في ركوب العجل، لما ابنك يبقى لعبي وما يعرفش يركز في المذاكرة ويسقط مرة واثنين وتلاتة ما تقولش انه خايب وملوش في الدراسة. لما حضرتك ما تنجحيش في انترفيو واثنين وتلاتة وخمسة وستة ما تيأسيش. لما حضرتك يفشلك مشروعين تلاتة أربعة ما تعتبرش نفسك ضايع في البيزنس. توماس أديسون مخترع المصباح الكهربائي وواحد من أعظم المخترعين في التاريخ بيقول إيه؟ بيقول أنا لم أفشل، أنا فقط اكتشفت 10,000 طريقة لا تعمل. وبيقول إيه كمان؟ بيقول العديد من إخفاقات الناس حدثت لأنهم استسلموا قبل أن يدركوا أنهم كانوا على بعد خطوة واحدة فقط من النجاح. جانب مهم من عقلية النمو إننا نتعامل مع السقوط والفشل على إنه خطوة أساسية من خطوات التعلم، ونبقى مستعدين لده نفسيا من قبلها. أنا احتمال أفشل المرة دي، بس لما أفشل المرة الجاية هأدي بشكل أحسن، وعادي نتقبل انتقادات الناس برضو على إنها خطوة للتعلم. عقلية النمو المفروض تبقى جزء محوري من تعاملنا مع الحياة بشكل عام، من أول عمر سنتين ثلاثة لحد ما نموت. عادي ممكن يبقى عندنا 70-80 سنة ونتدرب ونجتهد ونغلط ونتعلم من أخطائنا عادي ونكتسب مهارات جديدة. وبالمناسبة ثبت إن ده بيقلل من احتمالات حدوث الألزهايمر. ونرجع للعلم تاني. كارول دويك أستاذة علم النفس في جامعة هارفارد سنة 1998 عملت تجربة جابت فيها مجموعتين من الأطفال في 5 ابتدائي، وديتهم مجموعتين متماثلتين من البازل يكونوا بيها صورة. المجموعتين حلوا البازل بسهولة وهي مدحتهم إنهم حلوها، بس طريقة المدح كانت مختلفة. قالت للمجموعة الأولى برافو عليكم أنتم أكيد أذكياء جدا جدا. المجموعة الثانية قالت لهم إيه؟ برافو عليكم أنتم أكيد بذلتم مجهود كبير جدا جدا علشان تحلوها بالشطارة دي. وراحت مدياهم مجموعتين تانيين من البازل أصعب من المرة الأولى. النتيجة كانت إيه؟ المجموعة الأولى زهقوا بسرعة ومشيوا قبل ما يخلصوا البازل، لأن عقليتهم خرجت من عقلية النمو وبقت عقلية ثابتة. خلاص إحنا أذكياء وعباقرة سواء حلينا البازل الجديدة أو ما حليناهاش. المجموعة التانية فضلوا يثابروا ويجتهدوا لحد ما حلوها، لأن الطريقة اللي كارول امتدحتهم بيها خلتهم يفضلوا في حالة عقلية النمو. مش بس لازم نزرع في أولادنا عقلية النمو، لا، كمان لازم ناخد بالنا إنه في فن في زراعة العقلية دي والاستمرار فيها والحفاظ عليها.
الخطوة رقم 3، الصلاة والدعاء.
إذا كنت شخص متدين فأنت بتصلي علشان ترضي ربنا وتعمل لآخرتك، وإذا كنت شخص مش متدين فأنت يا إما بتصليش خالص أو بتصلي على سطر وتسيب سطرين ثلاثة. بس سواء كنت متدين أو مش متدين أحب أقولك إن الصلاة وكمان الدعاء مش بس حبا لله وطمعا في الثواب وخوفا من العقاب. الصلاة والدعاء لهم دور أساسي ومحوري في فن بناء الإنسان القوي. بيعملوا إيه الصلاة والدعاء؟ أولاً بتفصل، بتاخد لك كده 5 مرات في اليوم تطلع برة أي ضغوط في الشغل أو الدراسة أو صراعات الحياة اليومية. ده بيساعد جداً على التحكم في العواطف المشحونة والانفعالات، وكمان بيدوك فرصة تراجع نفسك. ثانياً التواصل مع ربنا سبحانه وتعالى بشكل متكرر بيديك قوة نفسية غير عادية. انت حاسس ان القوة العظمى المتحكمة في الكون ده كله بتسمعك وبتحميك وبتنصرك لو انت مظلوم، بتدعمك لو الناس تخلوا عنك او قدامك تحدي صعب، وبتسندك ان انت تكمل. ثالثاً كلنا للأسف بتحصل في حياتنا مصايب، إما فقد حد قريب مننا أو انفصال عن زوج أو زوجة أو خسارة مادية أو كارثة طبيعية أو مفيش أفضل من الصلاة والدعاء، مش بس عشان يصبروك في المحنة، لكن كمان بيدوك أمل إنك هتقابل تاني الشخص اللي توفي أو إن ربنا هيعوضك خير. نفس الأمر ينطبق على المعاناة المستمرة زي المرض أو الألم أو الفقر أو الحرمان. هل الموضوع مقصور على المسلمين بس؟ لا طبعا، أي شخص متدين من أي دين ممكن يلاقي في دينه أيا كان نفس الأسس اللي بتساعد على بناء شخصية قوية، والشخص اللي مش متدين ممكن برضو يقدر يمارس طقوس خاصة به زي التأمل واليوجا وغيرها. لكن صلاة المسلمين فيها ميزة إضافية، إنها بتعودك على الانضباط والالتزام، وده من المواصفات المحورية للشخصية القوية. مواعيد محددة للصلاة، مكان معين بتسعلها في المسجد، صف واحد، كمان في لقاء مع إخوة وأصدقاء ممكن تتكلم معاهم وتفضفض ويعملوا لك دعم بأشكال مختلفة. تكرار الصلاة بيخليك عايز تحافظ دايما على وضوءك، ويبعدك عن المحرمات والشهوات والملهيات اللي بتشتتك وبتضعف قدراتك. الآيات اللي بترددها بتردك لصوابك ومبادئك وقيمك. في دراسات علمية كتير اتعملت على دور التأمل والصلاة والدعاء في بناء الإنسان القوي. أذكر منها على سبيل المثال دراسة جامعة لايبزيغ في ألمانيا بالاشتراك مع جامعة برلين اللي اتعملت على 100 من اللاجئين السوريين سنة 2018 واتنشرت سنة 2020 في دورية BMC Psychology، وقارنت بين 50 لاجئ كانوا بيصلوا بانتظام و50 آخرين ما كانوش بيصلوا. والدراسة أثبتت إن اللاجئين اللي كانوا بيصلوا بانتظام عندهم مستويات أعلى من الثبات الانفعالي، وكانوا أفضل في التأقلم مع الصدمات، وإن الصلاة ادتهم راحة روحانية وأمل وقدرة على التفاؤل.
الخطوة الرابعة، الاستقلال والمسؤولية.
لا يخفى على أحد الارتفاع المرعب في حالات الطلاق في عالمنا العربي خلال العقود الأخيرة، من 48% في الكويت ل 40% في مصر ل 37% في الأردن وقطر ل 34% في لبنان والإمارات. من 50 سنة كانت نسبة الطلاق في مصر 7% فقط. أعلى معدلات الطلاق حسب الإحصائيات الرسمية ملحوظة أكتر في الخمس سنين الأولى بعد الزواج، خصوصا في المرحلة العمرية من 20 ل 30 سنة. السبب الرئيسي للتدهور المهول في زيجات الشباب يندرج تحت عنوانين رئيسيين، هما عدم الاستقلال عن الأهل وغياب الشعور بالمسؤولية. والعنوانين دول مش بس مسؤولين عن فشل العلاقات الزوجية، لا دول كمان مسؤولين عن ظواهر بنشوفها كتير في الأجيال الجديدة، الاكتئاب والقلق وهشاشة الشخصية نتيجة ضعف القدرة على تحمل المسؤولية بشكل مستقل قدام ضغوط الحياة وتدهور الثقة بالنفس. التردد الشديد وعدم القدرة على اتخاذ القرار والمبادرة، وكمان ما يمكن أن نسميه بامتداد الطفولة. تلاقي راجل شحط طويل عريض عنده 30 سنة وطريقة تفكيره وعواطفه وانفعالاته عاملة زي ما يكون طفل عنده 10 سنين. وكمان في الهروب من عواقب التصرفات والأفعال، وده طبعا كله بينعكس على الأداء والعمل والنجاح الوظيفي. في المقام ده في تسميات كده أو مصطلحات بيستخدمها أهل التخصص في علم النفس وعلم الاجتماع. اسمع يا ستي، اسمع يا سيدي، في حاجة اسمها الهليكوبتر بيرنتينج، يعني تربية الهليكوبتر. ده الطفل اللي أهله ربوه بحماية مفرطة مبالغ فيها، بيبقوا عاملين كده زي الطيارة الهليكوبتر بيحلقوا فوق أولادهم طول الوقت، بيعملوا لهم كل حاجة من أول حل واجبات المدرسة لحد حل مشاكلهم مع أصدقائهم، بيمنعوهم من الفشل والاجتهاد أو حتى التعلم من الأخطاء، وبيخلوهم ما يعتمدوش على نفسهم خالص. هم بياخدوا للطفل كل قرار وبيتحملوا بداله كل مسؤولية، الطفل ده لما بيكبر يا إما هيفضل يعتمد على أهله طول عمره في كل صغيرة وكبيرة، يا إما هينهار قدام تحديات الحياة لو أهله انفصلوا عنه. وعندنا النموذج التاني، نموذج فشل الإقلاع. ده شبه نموذج التربية الهليكوبتر، بس الفرق إن الأهل بيحاولوا يصلحوا غلطهم ويخلوه يستقل، لكن في سن متأخر نسبيا، فبيبقى عامل كده زي طيارة الركاب اللي تجري 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 على ممر الإقلاع وبعدين ترجع تقف تاني قبل ما تطلع. هو بيبتدي بقى عايز يستقل وأهله عايزينه يستقل، بس للأسف المحاولات بدأت متأخرة فبتبوه بالفشل. المصطلح الثالث بقى هو متلازمة الطفل الغني. بابي ومامي بيجيبوله كل حاجة بالفلوس، مش بس بقى بنفسهم، لكن بيشغلوا عنده البشر اللي يعملوله كل حاجة، الطباخة والخادمة والسواق والعسكري والسكرتيرة وعمه مش عارف مين وخاله اللواء والمدرس الخصوصي الفلاني، ولما بيكبر بيشغلوه كل حاجة، حتى لما بيشغلوه يشغلوه مدير على طول، وممكن يفضل كده طول عمره لأنه هيفضل طول عمره غني، لكن للأسف مش هيعرفوا يشتروله علاقات إنسانية، لا هيقدروا يشتروله زواج ناجح ولا قدرة على تربية سليمة لأولاده ولا أصدقاء مخلصين ولا ناس بيحبهم ويحبوه ولا قدرة على التعامل إذا سافر مثلا برا وخرج برا الفقاعة اللي هو عايش فيها دي. ممكن يبقى صاحب بيزنس ناجح، لكن لا هينفع يبقى عالم متميز أو طبيب شاطر أو مبدع موهوب أو قائد عظيم. طيب والحل إيه؟ الحل إننا نعود أولادنا من سن صغير قوي الاستقلال وتحمل المسؤولية. يعني من عمر قد إيه كده مثلا؟ من عمر سنتين. إيه يا جدع أنت اللي بتقوله ده؟ طفل عمره سنتين يستقل ويتحمل المسؤولية؟ آه والله زي ما بقولك كده. الطفلة أو الطفل اللي عمرهم سنتين تلاتة هنبدأ نعلمهم يختاروا بنفسهم، نلبس ده ولا ده، ناكل ده ولا ده، هنكلفهم بمهام صغنطوطة كده، يلا نرجع اللعب مكانها، يلا نساعد ماما في الطبيخ، يلا نحضر السفرة، هنخليهم يعتمدوا على نفسهم إلى حد ما، يغسلوا سنانهم، يغسلوا إيديهم، يلبسوا الجزمة، يسرحوا شعرهم، طبعا تحت إشرافنا وبمساعدتنا. يكبروا شوية سن 4-5 سنين، المهام تكبر معاهم، يأكلوا الحيوانات، ينظفوا السفرة، يشيلوا الغسيل ويطبقوه، نطور لعبهم علشان يشمل الألعاب اللي محتاجة تشغيل مخ، بازل، ليجو، ميكانو. وأهم حاجة نعلمها لهم في السن ده الصبر والمثابرة، نعلمهم يستنوا دورهم، نربط الحصول على بعض الحاجات اللي بيحبوها بإنجاز مهام صغيرة. الأطفال لما يوصلوا سن 6-7-8، لا كبرنا بقى خلاص، نرتب أوضتنا ونوضبها، ننظم شنطة المدرسة، نحضر لنفسنا اللانش بوكس، مش هنلعب إلا لما نخلص الهومورك، اللعبة الفلانية دي هنحوش ونجيبها من مصروفنا. وده العمر اللي المفروض يتعلموا فيه من الفشل. حاجة ما نفعتش ما ينفعش نيأس ونسيبها، وما ينفعش نريحهم بأننا نعملها بدلهم، لا نخليهم يحاولوا مرة واثنين وتلاتة لحد ما ينجحوا، ويحاولوا بحب وأمل وروح حلوة متفائلة على أساس إن ده مفيد بالنسبة لهم، مش وهم متعصبين وزهقانين وقرفانين. بقى عندنا دلوقتي من 9-12 سنة، نعمل إيه؟ هنقلل خالص من المساعدة في المذاكرة، نتصرف في غسلنا بنفسنا، نساعد في شراء مستلزمات البيت، مشاكلهم اليومية في البيت والمدرسة يحلوها بنفسهم، وإحنا نتابع من بعيد لبعيد ونقلل من تدخلنا، نشجعهم ياخدوا قرارات، نطلعهم معسكرات كشافة وندخلهم فرق رياضية ونشجعهم يجربوا حاجات جديدة. 13 سنة وإحنا طالعين خلاص بقينا young lady و young man، تبقى عندنا ميزانية خاصة بينا وبننظمها، نطبخ بنفسنا، ننظم وقتنا، نتحمل عواقب تصرفاتنا كاملة، ما خلصناش واجب المدرسة وبالتالي هيضيع علينا حضور مناسبة معينة، خلاص عادي هتضيع علينا، لا هنروح من غير ما نخلص اللي ورانا ولا هنساعدهم يخلصوا في الوقت المناسب ولا هنأجل المناسبة. لازم كمان نعلم أولادنا في السن ده إزاي يقدروا يتأقلموا ويتعايشوا مع الضغوط والتوتر والفشل والإحباط وكل المشاعر اللي مش لطيفة دي، واللي هتفضل ملازماهم زيهم زي بقية البشر باقي حياتهم كلها. وإن ما تعودوش يتقبلوها ويستحملوها ويتغلبوا عليها في السن ده هيفضلوا ضعاف طول عمره. إزاي يتغلبوا عليها؟ ده اتكلمنا فيه في الخطوات السابقة، وكمان هنتكلم فيه في الخطوات التالية.
الخطوة رقم 5، التفكير النقدي.
علي شاب يفرح، كان قاعد يتعشى وسط أصحابه، فجأة وقع من طوله، مش عارفين أغمى عليه ولا مات ولا إيه اللي حصل بالظبط. الكل جات له صدمة وأصيب بفزع، اللي بيصرخ واللي اتجمد مكانه واللي قاعد يستغيث وينده طلبا للإنقاذ والمساعدة، واللي نزل على الأرض يهزه ويبكي جنبه، واللي طلع يجري في كل الاتجاهات، واللي حاول يتصل بالإسعاف، واللي ابتدى يجرب إسعافات أولية كده على حسب ما كان بيشوف في الأفلام والمسلسلات. يمنى خلاص جابت آخرها مع خطيبها، خلاص قررت إنها ما تكملش. هي بتحبه جدا ومتأكدة إن هو كمان بيموت فيها، لكن العلاقة وصلت لطريق مسدود، كل يوم خناقات وعياط وزعيق وخلافات على أتفه الأمور ومش لاقيين حل. محمود وهبة في حالة يرثى لها مع ابنهم يوسف، مفيش أي أمل إنهم ينجحوا في تقويم سلوكياته. جربوا كل حاجة لكن مفيش فايدة، لا عارفين ينيموه بدري ولا قادرين يبطلوه الأكل غير الصحي، ولا بيركز في المذاكرة ولا بيسمع الكلام ولا بيبطل ضرب في إخواته. مينا بقى صاحي الصبح متكدر ومكتئب زي كل يوم، لأنه مضطر يقضي يوم جديد من العذاب في الشغل. على فكرة شغله كويس جدا، المرتب ممتاز، وهو بيحب المجال اللي بيشتغل فيه، والشركة قريبة من بيته ووضعه فيها هايل، لكن للأسف العلاقات بينه وبين مديره مدمرة تماما، لا هو عارف يرضي المدير ولا المدير عارف يتعامل معاه بتقدير واحترام. أما رشا فعندها مشكلة مرضية مستعصية، والدكاترة مش مرسينها على بر، اللي بيقول لها لازم تعمل عملية جراحية فورا، واللي بيحذرها من العملية وينصحها بأدوية غالية، واللي بينصحها انها ما تاخدش علاج خالص وتتابع بس كل فترة بالاشعاعات والتحاليل، ده غير نصايح خالتها اللتاتة والتوهان اللي وصلت له لما دورت على جوجل. في الاخر مخها بقى في حالة فوضى عارمة، نفس الفوضى العارمة اللي في دماغ رامي من وسائل الاعلام والسوشيال ميديا، دول هم بيقولوا كلام موثق بالادلة والحقائق والمستندات، ودك هما اللي ضدهم على طول الخط بيأكدوا عكس الكلام ده برضو بالأدلة والحقائق والمستندات، ومطلوب منه ياخد موقف إيجابي. طب ياخد صف دول هما ولا دك هما؟ للأسف كتير من الناس بيفتقدوا القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وبيعجزوا عن حل مشاكلهم العويصة اللي بتنغص عليهم حياتهم اليومية، وده جانب من جوانب ضعف الشخصية سواء على المستوى الفردي أو الجمعي. ليه؟ لأن التربية والتعليم عندنا بيعتمدوا إلى حد كبير على التحفيز والتلقين، وده بيدهور الوعي. في مفهوم خاطئ عند الكثيرين إن ارتفاع مستوى التعليم بينعكس بس على الشغل والفلوس والتقدم العلمي والتكنولوجي والثقافة، وفي برضه مفهوم خاطئ إن في تناسب طردي بين الشهادات العليا وجودة التعليم. لا، الحقيقة المفاهيم دي كلها مغلوطة. ممكن واحد طبيب أستاذ جامعة مع دكتوراه ويكون تعليمه ذو جودة متدنية. جودة التعليم مش بس بتحقق تقدم تقني وثقافة عالية، لا، التعليم الجيد بيمكننا إننا نحل مشاكلنا اليومية في البيت والشارع والشغل والسوق مع الأسرة والزملاء والأصحاب وعامة الناس اللي بيتعاملوا معانا، وكمان بيوصلنا لقرارات سليمة تقوينا وتنجحنا على كافة المستويات. وده ما بيحصلش طبعا بالتحفيز والتلقين، بيحصل بميزة واحدة اسمها التفكير النقدي. والتفكير النقدي هو عملية تحليل وتقييم ومساءلة مستمرة لكل المعلومات والأفكار اللي بتتقدم لنا أو بتتقال لنا وكل المواقف اللي بتحصل لنا، وده بيعظم من قدرتنا على حل مشاكلنا وبيخلي تفكيرنا المنطقي يسبق عواطفنا ويتحكم فيها، وبيبني عندنا ثقة في النفس تقوي قدرتنا على اتخاذ القرارات السليمة وتساعدنا إننا نتخطى أزماتنا والمواقف الصعبة بأمان، وكمان بتمكننا من اكتساب عقلية النمو. فاكرين عقلية النمو اللي اتكلمنا عليها من شوية؟ أهو التفكير النقدي كمان بيدعمها ويكبرها. والتفكير النقدي ده بيجي بالتدريب، محدش بيتولد بعقلية ناقدة، لكن طبعا كل ما تعودنا عليه بدري في حياتنا كل ما كان أسهل وساعدنا أكتر إننا نبقى أقوى وأنجح. تعالوا بينا نرجع للأمثلة اللي ذكرناها. علي اللي وقع وسط أصحابه، لما بقى فيهم حد عنده عقلية التفكير النقدي مش هيبقى أسير للإنفعالات العاطفية زي الباقيين، بكل ثبات هتبقى عنده ثقة بنفسه إنه يقود المجموعة ويرتب أولوياته ويشوف مين أسرع واحد يقدر يقوم بالإسعافات الأولية ويكلفه بيها، ويكلف شخص تاني بالاتصال بالإسعاف، ويشوف أقرب عيادة أو مستشفى تكون الأفضل في الإنقاذ، ويسأل أقرب واحد لعلي عارف تاريخه المرضي إذا كانت عنده مشكلة صحية سابقة ممكن تكون هي اللي تسببت في سقوطه. يمنى هتحلل جذور المشكلة اللي مع خطيبها وتتقمص شخصيته وتحط نفسها مكانه وتبص من منظوره وتتفق معاه على اسلوب جديد للنقاش بعيد عن العصبية والمواقف الدفاعية والانفعالات غير المحسوبة، اسلوب كل طرف فيه يحط نفسه مكان التاني ويتفهم ويتعاطف ويبني خطوة خطوة شكل جديد للعلاقة. هبة ومحمود بقى هيبصوا لتربية ابنهم من زوايا مختلفة، هيراعوا المرحلة العمرية للطفل وسمات المرحلة دي، هيحللوا أسباب السلوك ده وعواقب الإجراءات اللي بياخدوها تجاهه، وممكن يلجأوا للمتخصصين يبدأوا في خطة طويلة المدى لتقويم السلوك. مينا هياخد خطوة للخلف ويبحث في أسباب سوء العلاقة مع مديره من جذورها، والجذور دي هل ليها حل ولا ملهاش؟ يجمع معلومات عنه وياخد فيدباك من زملاء العمل عن مديره وعنه هو كمان، ويستعرض البدائل المختلفة، هل في خطوات ياخدها من طرفه ولا أفيد يشوف شغل تاني، هل ممكن يتكلم مع المدير عن بداية جديدة ويسمع منه ولا هل أحسن يحاول يتأقلم وخلاص. رشا بقى محتاجة تبذل مجهود أكتر في انتقاء المصادر الصحية اللي بتاخد منها معلوماتها علشان توصل للقرار الصحيح. هل الدكتور فلان الفلاني ثقة؟ إيه هي مؤهلاته؟ هل تعرف حد تعامل معاه قبل كده؟ هل هو مستفيد شخصياً حاجة من العلاج اللي بينصح بيه؟ هل ممكن تاخد second opinion وthird opinion، رأي دكتور تاني ورأي دكتور تالت؟ المعلومات اللي واخداها من جوجل دي هل هي من مواقع تحت بير السلم ولا من صحفي على ما تفرج ولا من مواقع طبية محترفة متخصصة ومصنفة؟ توزن وتكتب بالورقة والقلم الفوائد والأضرار طويلة المدى وقصيرة المدى لكل خيار من خيارات العلاج. أما رامي فإذا كان فعلا عايز ياخد موقف إيجابي شريف ومخلص يفيد بلده ويفيد مجتمعه ويفيده هو شخصيا ويفيد أولاده وأحفاده من بعده، فمحتاج إنه يفلتر الأخبار والتقارير اللي بياخدها من وسائل الإعلام والسوشيال ميديا. إيه هي المصادر والمصادر دي تبع مين وتوجهها إيه ومين اللي بيصرف عليها وإيه مصلحتهم؟ هل في أكتر من مصدر يعتد به ولا هو مصدر واحد؟ وهل كله بينقل من بعضه ولا في مصادر مستقلة؟ الفيلسوف الأمريكي الشهير جون ديوي بيقول إيه؟ بيقول التفكير النقدي هو إيقاف تنفيذ الحكم على أمر ما حتى ندرسه من جميع زواياه ونصل لاستنتاج مبني على الدليل. إزاي بقى نزرع في أنفسنا وأولادنا التفكير النقدي؟ أولاً نسأل نفسنا دايماً سؤالين، إزاي وليه؟ لما أولادك يسألوك سؤالاً ما ما تجاوبش على طول، افتح معاهم نقاش ازاي وليه لحد ما هم يوصلوا للإجابات بنفسهم. ثانيا، وري أولادك ازاي بتوصل لقراراتك فكر معاهم بصوت عالي وخليهم يخوضوا معاك خطوات اتخاذ القرار. ثالثا، لما تشوفوا برنامج أو تقروا كتاب أو تسمعوا خبر، اسألوا المعلومات دي موثوق فيها؟ إيه الدليل عليها؟ نقدر نتأكد إزاي؟ رابعا، نعود نفسنا على الميتاكوجنيشن أو ما وراء المعرفة. بعد كل تصرف وقرار مهم نسأل نفسنا، يا ترى اللي عملناه ده كان صح ولا كان ممكن يبقى فيه تصرف تاني أصح؟ طيب المرة الجاية ممكن نعمل إيه بشكل أحسن؟ خامسا، ننوع اطلاعاتنا، ما نحصرش نفسنا بس في القراءات والاطلاعات المتماشية مع توجهاتنا وقناعاتنا، ننفتح على الثقافات المتنوعة، نشوف الآخر بيقول إيه، مش بغرض إفحامه ومناظرته، بغرض الفهم والاستيعاب لكل زوايا المسألة. سادسا، نشجع الأولاد على التفكير في العواقب والعلاقة السببية للأحداث. طيب تفتكروا إيه اللي هيحصل لو عملنا كده؟ وتفتكروا ليه ده حصل؟ سابعا وأخيرا، ننبسط ونمدح دايما اسلوب التفكير والمحاولة بغض النظر عن النتيجة. ممكن نختلف وفي الآخر ما نتفقش، ممكن ما نوصلش القرار، ممكن حتى نوصل لقرار غلط، مش مهم، المرة الجاية هنتفق ونوصل لقرار صح، المهم اننا خدنا وقت للنقاش والتفكير والتحليل. هتقول لهم ايه؟ انا عجبتني طريقة تفكيرك في الموضوع ده، برافو عليك والله انك بحثتي في الموضوع ده بأمانة كده، يا سلام على العقلية الألماز اللي نخورت في الموضوع ده لحد ما كشفت لنا حقيقته وكل تفاصيله.
الخطوة رقم 6، غايات الوجود ومعنى الحياة.
من يجي 140 سنة كده، المفكر الألماني الشهير فريدريك نيتشه، أيقونة الفلسفة المعاصرة في العالم كله، فجر قنبلة. قنبلة هزت الأوساط الفكرية وقتها ولسه مسمعة في كل الأطروحات الفلسفية لحد النهاردة. القنبلة دي هي موت الرب. الرب مات والأديان انتهت. ده اللي أعلنه نيتشه في أواخر القرن 19. ما أعلنش ده من باب الترويج والدعاية للمفهوم، لكن من باب تقرير الأمر الواقع. كان شايف أن العالم بيندفع بسرعة في اتجاه الإلحاد، وده هيخلق حالة من العدمية، انعدام المعايير الأخلاقية. الأخلاق اللي قررها الدين هتختفي والعالم ما عندوش بديل لها، انعدام معنى الحياة والغاية منها. نيتشه كان بيحاول يشوف حلول، لكن الحلول عنده ما كانتش في الرجوع للدين، لأنه كان شايف أن الدين كما يعرفه اللي هو الدين المسيحي وقيم الزهد والتضحية والتسامح المطلق ما عادتش مناسبة لطموحات البشر وتطلعاتهم وأطمعهم وسعيهم للمتعة والراحة والرفاهية في ظل الحداثة اللي متبنيها العالم. نيتشه فقد قواه العقلية في الأربعينات من عمره من غير ما يلاقي حلول، وكملت بعده الحركة الوجودية ومن أهم مفكريها الفرنسي جان بول سارتر. الوجودية حاولت تلاقي القيم والأخلاق والهدف من الحياة اللي ما قدرتش العدمية توصل لهم. وفي النص كده بقى طلع المفكر الفرنسي ألبرت كاموس بمفهوم العبثية، اللي بيفترض فيه إن الحياة عبث في عبث، لا ليها معنى ولا هدف ولا غاية، وإن الإنسان المفروض يعيشها بالطول والعرض ويستمتع بيها على قد ما يقدر لحد ما يموت وانتهينا. كاموس كمان مات صغير في منتصف الأربعينات من عمره. المنظومة الفكرية دي كلها على بعضها زي ما قلت من شوية ما هياش ترويج لموقف معين بقدر ما هي استقراء لواقع عالم الحداثة وما بعد الحداثة اللي بعد عن الدين ومعاييره وقيمه وإنساق في حياة لا معنى لها ولا غاية. الواقع ده بقى عامل إزاي في العالم اللي احنا عايشين فيه النهاردة؟ العالم النهاردة عايش ما يسمى بأزمة وجودية ما بعد الحداثة. بعيدا عن المصطلحات المجعلصة، ده معناه إيه؟ بالبلدي كده حالة لخبطة وتوهان. الشاب النهاردة بينشأ مش فاهم هو موجود في العالم ده ليه، ايه هي الغاية من حياتي، المعاناة اللي انا عايشها دي اتأقلم معاها ازاي، الأخلاق بقت نسبية، كل واحد ينقي منها اللي يناسبه ومفيش منظومة ثابتة حاكمة. مفاهيم ما بعد الحداثة بقت بتعلي الفرد فوق المجتمع، حريات شخصية بدون حدود ولا قيود، وده أدى لعزلة، كل واحد مع نفسه بقى، والنتيجة التالية إيه؟ ما بقاش فيه انتماء وما بقاش فيه ثقافة واحدة بتجمعنا، الأسر اتكسرت، وده عظم الشعور بعدم وجود معنى للحياة. وهكذا الدايرة تستمر، وجات الإنترنت وعملت عمايلها، رغم فوائدها الجامة لكن المبالغة في نشرها وتدخلها في حياتنا وتعلقنا بيها خلق طوفان رهيب من المعلومات من مصادر متناقضة مع بعضها. إيه في كل ده الحقيقي؟ إيه المهم؟ الناس انشغلت عن المضمون اللي بيبني وينفع لبحر من التفاهات والهيافات في فيديوهات وترندات عديمة القيمة على أفضل تقدير، أو بتفرض قيم سلبية على أسوأ تقدير. عمل إيه تاني عالم الأزمة الوجودية المعاصرة؟ أفقد الناس الثقة في كل المؤسسات وكل المنظومات، سواء كانت منظومة الدين أو منظومة السياسة أو حتى منظومة العلم. عمل كمان تنافس غير مسبوق في الشراء والاستهلاك، وتضخيم الثروات برضو بغرض الشراء والاستهلاك، والمظهرية والمبالغة في الرفاهية المادية، وده بيعمل شعور بالانبساط يعني كده لمدة يوم ولا يومين بعد ما تشتري الحاجة الرهيبة دي اللي هي آخر صيحة، وبعدين خلاص تشعر بالخواء بعدها وتبتدي تسعى لحاجة تانية أغلى برضو تفرحك يومين تانيين، وهكذا ما بننتهيش. وخصوصا بقى لما تشوف فلان الفلانية أو فلان الفلاني اللي نشرين صورهم على السوشيال ميديا وتفتكر إن حياتهم بيرفكت وتغير منهم، وتبتدي تاني تدخل في دايرة مفرغة من الرغبة في امتلاك الثروة والشراء علشان تبقى زيهم. ده بيوصفه ببراعة عالم الاجتماع البولندي زيجموند بومان، بيقول إيه؟ في المجتمع الاستهلاكي لابد من وجود نوعين من العبيد، أسير الشراء اللي هو مدمن الاستهلاك، وأسير الغيرة اللي هيموت لو حد بقى عنده حاجة مش موجودة عنده. حسب منظمة الصحة العالمية عدد المصابين بالاكتئاب في العالم 280 مليون، بزيادة مقدارها 18% في 10 سنين بس. واحد من كل 6 أطفال في الدول الغربية عنده مشاكل نفسية، منهم أطفال في عمر 5 سنين. يا لهوي، أمال هيعملوا إيه لما يوصلوا 50-60 سنة؟ الانتحار حالياً السبب رقم 2 لوفاة الناس ما بين سن 10 سنين و 34 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية، و 61% من المواطنين هناك بيشعروا بالوحدة والغربة في المجتمع. اليابان وكوريا الجنوبية والسويد وفنلندا والدنمارك من أعلى الدول في معدلات الانتحار، رغم أنهم أعلى دول العالم في الرفاهية وجودة الحياة، والدول دي في الوقت نفسه هي الأكثر علمانية. طول عمرنا نعرف أن في حاجة اسمها أزمة منتصف العمر، دلوقتي ظهر في الطب النفسي مصطلح جديد اسمه أزمة ربع العمر. الشباب في العشرينات والتلاتينات من عمرهم نتيجة الضغوط اللي عليهم للنجاح والثراء السريع مع تعدد الاختيارات في العصر الحديث بشكل مربك، والخيارات دي عادة بتبقى خارج المسار التقليدي اللي تعودنا عليه في الأجيال القديمة زي الوظيفة والزواج والأسرة، كل ده عمل لهم حالة توهان ولخبطة وارتباك وأزمة نفسية شديدة، مع غياب المعنى والغاية من الحياة زي ما قلنا. وأكتر جيل متأثر بالأزمة دي هو جينيريشن زد، أو الجيل زد اللي بيسموهم الزومرز، اللي اتولدوا في الفترة ما بين منتصف التسعينات لحد سنة 2012، يعني أعمارهم حاليا ما بين 12 سنة و 30 سنة، ما بالنا بالأجيال اللي هتيجي بعدهم، شيء مرعب جدا جدا الحقيقة. طيب والحل؟ هل هنسيب أولادنا بالهشاشة دي كده ضعاف في مهاب الريح؟ الدنيا تكسرهم وتشيلهم وتحطهم وتحطمهم؟ اسمعوا الحديث ده للرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن كمثل الزرع، لا تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، فإذا سكنت الريح اعتدل. ومثل الكافر كمثل الأرزة، صماء لا تهتز حتى تستحصد. في أقرب من كده تشبيه للي بيحصل؟ الأنبياء والرسل كلهم عاشوا ساكن جواهم معنى الحياة والغاية من الوجود، وغيروا بالتوحيد والعدل والرحمة والحكمة شكل الحياة على الأرض رغم الاضطهاد والتعذيب، ومن وراهم أصحابهم وأتباعهم على مر العصور. وعندنا فلسفة إسلامية تطورت عبر العصور لا فيها عدمية ولا عبثية ولا وجودية. الفارابي بيسموه المؤرخين الغربيين المعلم الثاني بعد المعلم الأول اللي هو أرسطو. عمل تكامل بين الفلسفة الإغريقية والفلسفة الإسلامية. الغاية من الحياة عنده هي السعادة عن طريق نظام بيحقق الفضيلة والعدالة الاجتماعية لحد ما كل فرد في المجتمع يوصل لغاياته الفكرية والأخلاقية. من بعده جه ابن سينا اللي أيقن العلاقة بين الإيمان والعقل، وإن الاتنين مهمين لفهم الحياة ومعناها والهدف منها. الإيمان بيرسم إطار للسلوك الأخلاقي، والعقل بيفهم الإنسان حقائق الكون الكبرى عن الوجود والطبيعة الإلهية. وبعدين جه الإمام الغزالي اللي شاف إن المسلمين لازم يدركوا إن مهمتهم في الحياة عبارة عن خليط من واجباتهم الدنيوية والهدف الأسمى بالتقرب من الله والانسجام الروحي لتحقيق سعادة دائمة في الدنيا والآخرة. نفس ثنائية الإيمان والعقل دي موجودة عند ابن رشد اللي أكد أن استخدام العقل لفهم الكون لازم يتوازى مع الدين لاستيعاب معنى الحياة. ما عندناش خالص تعارض بين الإيمان والعقل ولا بين الإيمان وطموحات الإنسان وحقوقه كفرد، بشرط ما تكونش على حساب المجتمع. كل ده امتزج في الفكر الإسلامي الحديث بالسعي للعدالة بين البشر ومحاربة الفساد ورفع الظلم عن المضطهدين في كل مكان. وده واضح جدا في فكر علي شريعتي اللي ركز على دور الإنسان كخليفة لله في الأرض مسؤول عن إصلاح نفسه والمجتمع. الفلاسفة المسلمين دول مش بس أثروا الحضارة الإسلامية، لكنهم أثروا بشكل فعال جدا في أفكار فلاسفة يشار لهم بالبنان زي رينيه ديكارت. أما فكر ابن رشد فبينظر له على أنه نقطة محورية في تحول الفكر النهضوي لأوروبا في العصور الوسطى. طيب إزاي بقى نزرع في أولادنا ده في ظل التيار العارم المعاكس المسيطر على العالم؟ أولاً نكون إحنا النموذج قدامهم، ثانياً نحكي لهم قصص القرآن الكريم ونشجعهم على قراءة كفاح الأنبياء والرسل وصمودهم وصبرهم ومثابرتهم، ثالثاً نعلمهم التوكل على الله ومش التواكل. في أمور كتيرة في الحياة هتبقى معاكسة وضد إرادتهم وخارجة عن سيطرتهم، وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى موجود لو سلموا له أمرهم مع السعي والعمل. رابعاً نربط أهدافهم في الحياة بإيمانهم وعقيدتهم. خامساً نزرع فيهم الصبر بتدريبات صغيرة مستمرة، والصيام طبعاً أعظم تدريب في هذه المسألة. سادساً نربيهم على حمد ربنا وشكره على نعمه علينا وعليهم. سابعاً الخطوة رقم 3 نفتكرها تاني، الصلاة والدعاء. ثامناً التفكير النقدي. في ناس بيبقوا مرعوبين من التفكير النقدي وفاكرين إن التمسك بالدين بيجي عن طريق الحفظ والتلقين وحصر القراءات والاطلاعات في فقاعة الثقافة الإسلامية حصرياً، ودي جريمة الحقيقة، خصوصاً في ظل عالم النهاردة وكمان عالم بكرة. هيفاجأ الطفل بعد ما يكبر ويبقى شاب بموجات ورياح وأعاصير من ثقافات معاكسة هو جاهل بيها ومش قادر ولا عارف يستوعبها ولا يتناقش فيها، ومش هيقولك على فكرة حاجة عن التغيرات والتحولات اللي بتحصل جواه وإحنا مش دريانين بيها كأب وأم. الأحسن بكتير جداً إننا نسلحه بالإيمان والفكر اللي بيثبت جواه الغايات من الوجود ومعنى الحياة، ونشجعه كمان يتناقش ويتحاور وينتقدها، وكمان يطلع على المفاهيم المعاكسة ويتكلم معانا فيها ونتناولها بالتفكير النقدي. لما يجي يقولك أنا قريت إن نيتشه بيتكلم عن موت الرب، ما نرقعش بالصوت يا لهوي، ده إيه اللي انت بتقرأ ده؟ اوعى ارمي احرق. لا خالص، نتكلم ونفهم ليه قال موت الرب وبيقصد ايه، وهل اوجد بدائل والمفاهيم بتاعته اصفرت عن ايه وايه اعواقبها، ونقارنها بالفلسفه اللي عندنا. تاسعا، كنا قلنا قبل كده في حلقه الفريضه المنسيه ان العطاء للاخرين بيدي للي بيمارسه بانتظام 73% شعور بالرضا اكتر و96% سعاده اكبر من الناس اللي ما بيمارسهوش. العطاء حجر زاوية في الدين، مش بس الدين الإسلامي، كل الأديان، وكتير من اللي قلناه موجود بقوة في أديان أخرى أو منظومة الأديان بشكل عام، وغائب عن اللا منظومة اللي تايه فيها عالمنا النهاردة، سواء بقى هنسميها عدمية أو عبثية أو وجودية أو حداثة أو ما بعد الحداثة أو علمانية أو ليبرالية. نحافظ على المنظومة وما نضيعهاش إذا كنا بنصنع إنسان قوي. أصدقاء الكرسي اللي في أول صف، دلوقتي في 6 خطوات بقى عندنا مشروع إنسان قوي. بيستمد قوته من قوتك كقدوة له، بيتمتع بعقلية النمو، بيصلي وبيتواصل مع ربنا بانتظام، عنده استقلال في شخصيته وتحمل للمسؤولية، ناضج بتفكيره النقدي، ومستوعب معنى الحياة والغايات من وجوده فيها. هايل جدا. مشروع الإنسان القوي بيتقدم بشكل مبهر، بس هل ده يكفي؟ لا طبعا، لسه عندنا 6 خطوات أخرى لا تقل أهمية. مش بس كده، ما تفتكروش إننا هننفذ الخطوات الستة دي بسهولة ويسر ونجاح وتواصل والدنيا تبقى زبادي خلاط. هيبقى فيه على طول الخط عكوسات وإعاقات ومشاكل وتقهقر للخلف، هنلاقي مأوحة ومجادلة وعند ورفض وتمرد، هتلاقي برا منظومتك قوة براك في الشارع وفي المدرسة وفي التلفزيون وعلى النت وفي النادي وفي المول بتزق في اتجاه عكس اللي انت بتبذله. انت نفسك وانت نفسك هتلاقوا انكم ساعات مش قادرين تلتزموا بالكلام ده، هتلاقوا ساعات كتير لا عندكم وقت ولا طاقة ولا جهد تعملوا اللي اتكلمنا فيه ده، هتلاقوا نفسكم أوقات رجعتوا 2-3 خطوات لورا بدل ما تطلعوا لقدام. لكن مفيش أي حاجة من دي هتعطلنا ولا هتوقفنا ولا هتوقعنا. إزاي؟ ده كلامنا ودي حكاوينا على كرسي في أول صف في الحلقة الجاية، الحلقة 2 والأخيرة من فن صناعة إنسان قوي في البيت. أشوفكم على خير.